من قلب يفيض شكرا لله من أجل نعمائه أحييكم في هذا الوقت راجيا أن تكونوا بخير أحبائي. وخيرنا الأكمل هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا. كفانا مآسي جنيناها على نفوسنا بسبب عنادنا وبعدنا عنه، وصلاتي إليه تعالى أن يحرك ضمائرنا ويوجهها لطاعته وعمل رضاه، ولاسمه الحمد على الدوام. ما زالت تأملاتنا مستمرة عبر سفر أستير من العهد القديم. رأينا في الحلقة السابقة الملك وهمان يذهبان إلى الوليمة التي دعت إليها أستير. أعطاها الملك مرة أخرى شكا أبيض لتوقع عليه وتطلب ما تشاء. كان الرب يحرك الملك كما يشاء، ولم يكن لدى أستير الشجاعة الكافية لتعبر عن طلبتها للملك، فأجلت إلى وليمة الغد. ظن هامان أنه قد عمق أواصر الصداقة بينه وبين الملكة إذ دعته إلى وليمة أخرى، وأخذ يهنئ نفسه على الكرامة التي حظي بها عند أستير. ولدى خروجه تقابل مع مردخاي الذي لم ينحن له كالعادة، فأمسك هامان نفسه وابتلع غضبه متحينا الفرصة المناسبة للانتقام. ثم أخذ يعظم نفسه ويتفاخر بما عنده، ربما ليخفف عن نفسه من شدة غيظه من مردخاي. ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يهضم الفكرة بأن مردخاي لا يسجد له. بعد ذلك اقترحت عليه زوجته زرش أن يصنع خشبة لصلب مردخاي، وقد أعجبت هامان فكرة زوجته وعمل هذه الخشبة الطويلة. في الفصل السادس رأينا الملك وقد طار النوم من عينيه وأخذ يعاني من القلق والأرق، فأمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام. وفي تلك الليلة شاء الله أن يقرأ عن حادثة كشف مردخاي مؤامرة عبدين ضد الملك، ولم ينل مردخاي مكافأة على ذلك، فاستاء من أنه أخفق في تكريم إنسان أنقذ حياته. عندها دخل هامان الذي فاجأه الملك بسؤاله حول تكريم مردخاي دون أن يفهمه التفاصيل ودون أن يسمع منه ما يريد هو. كان الملك يفكر في إكرام مردخاي، وكان هامان يفكر في صلب مردخاي، وهذا جعل هامان يفتكر بأن الملك يتحدث عنه وأنه الشخص الوحيد الذي يستحق كرامة مضاعفة. وسنرى الآن الكلمات التي نطق بها هامان لتكريم نفسه والتي حصل عليها مردخاي. من أجل تأملاتنا نقرأ ما تبقى من الفصل السادس ابتداء من العدد السابع.
فقال هامان للملك: إن الرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. فأخذ هامان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة، ونادى قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. ورجع مردخاي إلى باب الملك، وأما هامان فأسرع إلى بيته نائحا ومغطى الرأس. وقص هامان على زرش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابه، فقال له حكماؤه وزرش زوجته: إذا كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك وأسرعوا للإتيان بهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير.
شكرا ميسون. تظهر طبيعة هامان على حقيقتها من خلال جوابه، وكشف عن مكنونات قلبه. إذ كان يريد أن يصل إلى العرش. كان ينتظر الوقت المناسب للإطاحة بالملك. هذا هو تاريخ العرش الفارسي على كل حال، فقد كان صعبا على أي من الملوك أن يبقى على عرشه فترة طويلة بسبب الخيانة والانقلابات والاغتيالات. ويسجل لنا سفراء الملوك الأول والثاني السجل الحافل بتعاقب الملوك على العرش. كان الملك يتلفت حوله يمنة ويسرى لعله يبصر من هو قاتله. وإذا لاحظت من كلام هامان فإنك تجد أنه يريد تهيئة الشعب ليوم تتويجه، ويريد استراق القلوب كخطوة نحو العرش. واعتقادي الشخصي أن الملك لاحظ ما يرمي إليه هامان، وأنه لم يكن يفكر في مردخاي أبدا، وأن سؤاله لهامان إنما كان ليمتحنه وليمتحن نوايا قلبه الشريرة. وطبعا هامان وقع في الفخ وكشف عن شهوة قلبه في أن يمتلك كل شيء، ولكن النتيجة لهذا الكبرياء وهذا الطمع ساحق لقلب هامان. عدد 10. فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. أعتقد أن هامان أحس بصغر النفس والغيظ الشديد عندما طلب منه الملك أن يعمل قوله مع مردخاي عدوه اللدود. أنا لا أعتقد أنه احتمل ذلك أبدا، وأن تلك اللحظات كانت أسوأ لحظات حياته. وها هو يضطر أن يلبس مردخاي لباس الملك، وأن يركبه على فرس الملك ويمشي به في المدينة وينادي إكراما له. لا أظن أننا بحاجة إلى مزيد من التوضيح حول شعور هامان في تلك اللحظة، فقد كان يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه. وإذا أردنا أن نتعلم شيئا من كل هذا، فهو أن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا. وإن كان الملك قد نسي مردخاي ولم يكرمه من قبل، فقد خطط الله أن يكرمه في وقت لاحق، لأنه لا ينسى أولاده ولا تعب المحبة. كان هامان يعد العدة لقتل مردخاي، وقد حضر خشبة خاصة لذلك بناء على مشورة زوجته، ولكنه الآن يقود حملة إكرام وتعظيم لعدوه مردخاي، فيا للذل. وماذا فعل بعد ذلك؟ ورجع مردخاي إلى باب الملك، وأما هامان فأسرع إلى بيته نائحا ومغطى الرأس، وقص هامان على زرش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابه، فقال له حكماؤه وزرش زوجته: إذا كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك وأسرعوا للإتيان بهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير. رجع هامان إلى بيته مطأطأ الرأس مذلولا، وأخبر زوجته والعائلة بما ألم به، ولدهشته لم يجد تشجيعا لا من زوجته ولا من أقربائه الحكماء، فقد قالوا له بأنه سيسقط سقوطا أمام مردخاي وأنه لن يقوى عليه. غريب أمر هذه الزوجة، فقد جعلت هامان يعمل الخشب الطويل لصلب مردخاي، أما الآن فها هي تهبط من عزائم زوجها. وفي نفس اللحظة، وقبل أن يستوعب ما قالته له هذه الزوجة المتقلبة، جاء عبيد الملك وأخذوه إلى الوليمة التي كان يحلم بها. ولكنه الآن لا يستطيع أن يفهم كل شيء، إذ لا تبدو الأمور تسير لصالحه. هل تعرف لماذا مستمعي؟ لأن الله يسود ويبطل مخططات هامان ومؤامراته. هذا يأتي بنا إلى الفصل السابع من أستير، والذي سنقرأه كاملا. تفضلي يا ميسون.
فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر: ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك، وما هي طلبتك؟ ولو إلى نصف المملكة تقضى. فأجابت أستير الملكة وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك، فلتعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويروش وقال لأستير الملكة: من هو؟ وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الرديء. فارتاع هامان أمام الملك والملكة، فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر، ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. ولما رجع الملك من جنة القصر إلى بيت شرب الخمر، وهامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه، قال الملك: هل أيضا يكبس الملك معي في البيت؟ ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، فقال حربون واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك: هو ذا الخشبة أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في بيت هامان ارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: أصلبوه عليها. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك.
إذن يذهب هامان إلى وليمة أستير بمشاعر مختلطة ما بين اللهفة على كرم الملكة تجاهه وبين الذل والهوان اللذين تعرض لهما قبل قليل، ولربما ضرب كفا بكف وهو يستعيد صورة ما حدث، ولكن المشاعر التي طغت ربما فوق كل مشاعره هي مشاعر التشويش، فلم يكن يفهم لماذا أكرم مردخاي أما هو فلم يكرم. المهم أن هامان يصل إلى القصر وينضم إلى الملك والملكة للأكل والشرب، ولا أعتقد أن أحدا منهم كان مهتما بالطعام أو مستمتعا فيه، فقد كانت الأفكار منشغلة والأحاسيس مضطربة. الملك متلهف أن يعرف ماذا تريد أستير، ومنزعج من موقف هامان الذي يسعى إلى العرش، وهامان خائف على حياته ومستقبله ومستاء من مردخاي، وأستير على وشك أن تطلب طلبا هاما يحدد مصير شعب بأكمله. هذه هي الروح التي كانت سائدة حول مائدة أستير. والآن نرى الملك للمرة الثالثة يكتب شكا أبيض ويقدمه لأستير لتوقع عليه، وهذه نعمة ما بعدها نعمة، ولكن الآن لن تخونها شجاعتها وستتكلم بما في قلبها. فأجابت أستير الملكة وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك، فلتعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. تكلمت أستير بشجاعة وعزم، وكشفت أمرا خطيرا فلم يكن الملك ولا هامان على علم بجنسيتها الحقيقية، وكانت تطلب أن تنجو هي وشعبها من الهلاك. كشفت عن مؤامرة هامان وعن عرضه المالي للملك للموافقة على إبادة الشعب، وها هي تتوحد مع شعبها وتعلن بشجاعة من تكون. أعتقد أن الملك كان في حالة صدمة من المعلومات الجديدة التي سمعها، ولربما كان يتساءل من يجرؤ على قتل الملكة. عدد 5. فتكلم الملك أحشويروش وقال لأستير الملكة: من هو؟ وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ لم يكن أحشويروش يحلم أن شيئا كهذا يحدث في مملكته، ولم يكن أصلا يعرف من هو هذا الشعب. وفي الواقع إن الملك أحشويروش ما كان يعبأ بحياة الآخرين، فلقد خسر أفضل جنوده في معاركه مع اليونان، والتاريخ يذكر كم من النفوس ضحى بها هذا الملك في حروبه ولم يهتم بها، ولكن الشيء الذي يزعجه الآن أن هذا الشعب هو شعب أستير ملكته المحبوبة، لذلك صرخ: من هو وأين هو الذي يجرؤ على ارتكاب فعلة كهذه؟ والآن تكشف أستير النقاب عن هوية المجرم بكل شجاعة. هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الرديء. وهكذا كشف هامان، صدمة هائلة وصمت بليغ. نعم، الله يتحرك من وراء الستار ليحافظ على خاصته. وهنا تفجر الموقف وتكهرب الجو وجن جنون الملك، فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر، ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. خرج الملك إلى الحدائق ليفكر في الأمر ويهدئ من روعه. كان حانقا على هامان، وكان غير مصدق أنه سيفعل أمرا كهذا. حاول أن يهدئ نفسه حتى يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في هذا الظرف الطارئ. وكان الهلاك بانتظار هامان، والنجاة بانتظار الشعب القديم. لماذا؟ لأن الله هو الذي يسود ويسيطر على الأمور. فإذا كان هامان عاليا والملك أعلى منه، فإن الله فوقهما وفوق الجميع. وأخذ هامان يتوسل إلى أستير بكل لجاجة لتصفح عنه وتتوسط له عند الملك. وفي هذه الأثناء رجع الملك من حديقة القصر، ووجد هامان منطرحا على الأريكة التي كانت أستير تجلس عليها، فاعتقد أنه يتحرش بالملكة فازداد غضبه. كان على هامان أن يغادر القاعة لدى خروج الملك ولا يبقى مع الملكة وحدهما، ولكنه كان وقحا ومتجاسرا. وفورا أسرع عبيد الملك بتغطية وجه هامان بغطاء الموت كما كانت العادة في تلك الأيام، وكان هذا الغطاء يرمز إلى حرمان هامان من النور. فقال حربون واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك: هو ذا الخشب أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في بيت هامان، ارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: اصلبوه عليها. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك. لابد وأن ما أعلنه حربون قد فجر ما بقي في داخل الملك من إثارة وثورة، إذ يكشف النقاب عن المقصلة التي أعدها هامان ليقتل عليها مردخاي، الرجل الذي أنقذ حياة الملك. وهكذا يكون الملك قد اكتشف مؤامرة أخرى تدور في مملكته، وضد من؟ ضد من يقوم بحمايته أمثال مردخاي. وهكذا سقط هامان في الحفرة التي حفرها لغيره. طبعا نحن لسنا في صدد التشفي في هامان، ولكن لابد من التشديد على المبدأ الكتابي أن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا، والأمثلة على ذلك في الكتاب المقدس عديدة. فقد رأينا كيف خدع يعقوب أباه إسحاق وارتدى رداء مزيفا ليظن أبوه أنه عيسو، ولكن الذي حدث هو أن الأيام قد دارت وخدع يعقوب من أولاده حين غمسوا رداء يوسف بالدم ليوهموه أن وحشا رديا التهمه. نعم صديقي، الله لا يشمخ عليه، فإنما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. صلب هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، ولكن الحكيم يخبرنا في سفر الأمثال أن الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. وداود قال: قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة، عبر فإذا هو ليس بموجود، والتمسته فلم يوجد. قد يحاول الإنسان أن يكون أشر ما يكون وأن يعمل ضد الله ومقاصده، إلا أنه لن يهزم الله أبدا مهما كان. صديقي، هل تعاني من الظلم في حياتك؟ ثق أن الله كبير وقادر وقوي، وأنه غالب مهما كان الإنسان عاتيا. اتكل عليه وهو يجري ويخرج حقك مثل الظهيرة. فهل تسلم قضاياك للقاضي الذي يقضي بالعدل؟